بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا في كتاب الأسس المطلقات صفحة 204، قراءة مرحلة الغثى والوهن من واقع فقه التحولات. سبق معنا الكلام عن المراحل وتفاصيلها، وبلغنا إلى مفهوم مرحلة الغثى. وكما تعلمون أن لا يمكن تسمية أي مرحلة من غير أن يكون لها سند من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسميت مرحلة الغثى أو سميت مرحلة الغثى والوهن من النص، وهذا الأصل في تسمية المرحلة. وربما الكثير منا لا يدري من الغثاء إلا لفظتها في اللغة، لكن نحن نشير إلى أنها لها معنى في اللغة ولها معنى في المصطلح الذي يشير به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. مرحلة الغثاء مرحلة طويلة، وسنتكلم عنها إن شاء الله بتفصيل. أولا، مفهوم الغثاء هنا كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء في الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل يلقى عليكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية أخرى: وتنزع المهابة من صدور عدوكم. وفي رواية أخرى لثوبان: كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام تصيبون منهم. وقال ثوبان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أمن قلة نحن؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيتكم للقتال. هذا المجمل الذي مر معنا في اللفظ فيه: أنتم غثاء كغثاء السيل. هنا مرحلة الغثائية، وهي المرحلة التي بدأت بضعف الدولة العثمانية، تكاد أن تكون مع بداية مرحلة الصناعة أو الثورة الصناعية وبداية آثارها وبداية تدخل الدول الغربية في قرار الاستقرار في حياة الدولة العثمانية. بدأت بهذا مرحلة الغثاء، والغثاء كما قلنا كثرة الحطب الذي يحمله السيل لكنه لا يستفاد منه، فشعوب كثيرة وكلام أكثر ولكن ليس لها قرار، كما مر معنا في الدرس الماضي: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الخريطة نفسها التي نعيش فيها ما لنا فيها موقع، لأن المسميات تغيرت، حتى مسميات الأنظمة والدول. وهذا من المعاني التي يشير لها النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الغثاء. كم مرات أعيد تقسيم الخرائط، كم مرات أعيد رسم البلاد وحدودها، كم مرات، من يشرف على ذلك، من وضع ذلك. هذه الدراسة التي تؤكد لنا أن الإسلام ما ترك شيء، ما ترك مثلا بعض الأمور تخص الكفار هم يتصرفوا فيها ونحن آمين، لا، ليس لنا موقع، بل أمرنا الدين أن نتفقه ونتعرف على ما يخص ديننا وما يخص دنيانا. ثم إذا غلبنا على أمرنا هذا شيء آخر، قد يفرض الله علينا الاستعمار أو يفرض علينا الاستهتار أو غيرها من المسميات، فنحن نقبل القضاء والقدر، لكن نعرف ما أسبابه. إن كانت من عندنا نستغفر الله ونتوب إليه، وإن كانت من عند غيرنا نبين، حتى يصبح الأمر مكشوف. لماذا؟ لأن هو الذي كشفه، هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألقمه الله يوم القيامة لجام من النار. كيف علم موجود في أحاديث رسول الله وفيما فسره علماء الإسلام ثم نسكت عليه خوفا من كلام الآخرين، أو لأن هذا ما ذكره الرعيل الأول أو الذين كانوا في عصر محدد أو في عصر معين؟ هذا جمود أثر على موقفنا وأثر على قرار الأمة وأثر على حرية الوعي الذي ينطلق من النص، ما ينطلق من حرية الفوضى الموجودة في المجتمعات. إذن فقراءة مرحلة الغثى والوهن بدأت ب ضعف الدولة العثمانية، وليس تنازل عبد الحميد الثاني. عبد الحميد الثاني كان موجودا، ولكن كانت المرحلة هي مرحلة الضعف، ولذلك لم يجد حوله من يساعده، حتى أنه جيشه وكثير من حوله وكثير من في دائرته تآمروا عليه، وكادوا أن يقتلوه، بل وجربوا ذلك عدة مرات، وأنتم الآن تشهدون بعض هذه الأشياء ممثلة في بعض الأفلام التي تشير إلى الدولة العثمانية. لكن في حقيقة الحال أن المرحلة التي بدأ ضعف المسلمين فيها هو بسبب التأثر والارتباط بالعالم الغربي وتحبب المسلمين إلى الانفتاح، سواء كان في حياة الرجل أو في حياة المرأة أو حتى في أسلوب الدساتير أو في أسلوب الحضارة أو في مفاهيم الألبسة أو غيرها مما إلى اليوم نحن نتأثر به في عالم الغرب. وليس الخطأ في لبس اللباس الغربي أو في التعلم عند الأمة غير المسلمة، ليس هنا الخطأ، الخطأ في البديل، أنني أخذ كل ما عندهم ثم أترك ما عندي. هذه النقطة التي عليها محور الكلام، أننا نحن أمة كما هم أخذوا عننا نحن نأخذ عنهم. هم خلال فترة طويلة من العصر العباسي والعالم الأوروبي والغربي يأخذ عن المسلمين كثير من العلوم، بل ودرسوا في ما نسميها بالمدارس النظامية وغيرها في بغداد وفي غيرها من المواقع التي فتحت فيها مدارس العلم الشرعي، أخذوا عن هذا العلم الشرعي بعض المعارف. فنحن لا نقف ضد العلم ولا نقف ضد الإنسان، نحن نبين هنا مرحلة خاصة بقضية سلبنا حق من حقوقنا الشرعي الذي هو ديننا، الذي هي قيمنا، الذي هي آدابنا، الذي هي أخلاقنا، جزء منها بضعفنا وعجزنا، وجزء منها بهذا التآمر الذي دار في هذا العالم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كشف ذلك. نحن لا نتكلم ضد دولة ولا ضد نظام، لا عالمي ولا إقليمي ولا محلي، بل نحن نرى أنه في كل عصر يجب أن نأخذ اعتبار الأنظمة والدول والحكام ونعطيهم حقوقهم في كل زمان وفي كل عصر. لكن عندما نتكلم عن كلام النبوة الذي هو يكشف الحقائق ويبينها على مستوى الوضوح، يجب أن يفهم الناس ذلك، فهذا من كتمان العلم. لذلك بدأت المرحلة الغثائية كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بتداعي الأمم. ما معنى تداعي الأمم؟ عندما صارت الأمم تتدخل في البلاد العربية بنظام السفارات، وتتدخل في شؤون الاستشارات، وتتدخل في شؤون بناء الجيوش، وتتدخل في كثير من الشؤون. وبالطبع هذا في حد ذاته من حيث الاستفادة صحيح سليم، لكن ماذا 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 حصل من ذلك من ردة الفعل؟ هذه النقطة المهمة التي تحتاج إلى الدراسة. الجند والقادة الذي ذهبوا إلى ألمانيا مثلا، كم مقدار التأثر القيمي الذي تأثروا به بعالم الغرب؟ كم مقدار التخلي الذي تخلوا عن شرف الإسلام؟ عندما جاءت المرحلة هذه وهي مرحلة الغثاء وفي بدايتها، حصل هذا الخلط والخبط وشجع اليهود وشجعت الدول الغربية هذا الظاهرة، وبدأت وضعت ما يسمى بالصحف والمجلات وإقامة الأحزاب. كله أكبر حزب عارض عبد الحميد الثاني هو حزب الاتحاد والترقي الذي كان فيه أكثر من 4 أو 5 يهود مسلمين بالطبع، لكن كانوا هم الذي يحيكوا المؤامرة مع سفارات الدول ضد دولة بني عثمان في ضعفها وعجزها. وعندما نشير إلى هذا، يجب أن يفهم المستمع أن هذا ليس سياسة، ولكن هذا تحليل شرعي لهذا الجانب المتعلق بالتحولات، وأننا نتكلم عن أحاديث نبوية تشير إلى أن قيام الأنظمة وسقوط الأنظمة ودراستها جزء من الدين، جزء من الدين، وليس الدين فقط الإسلام والإيمان والإحسان، بل تغيرات المراحل وما يجري من قيام دولة وسقوط دولة له ارتباط بالدين. ولو أخذنا نتوسع في هذا الأمر لوجدنا أن كل دولة قائمة على الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم كلام حولها، ولمن فيها إن قامت وإن قعدت، إن تكونت وإن سقطت. لماذا؟ لأن الدين قائم بالأمرين، قائم بأمر الآخرة والعبادة والصلاة والصيام ومتعلقاتها، وقائم بأمر سلامة البيع والشراء والتجارة والزراعة والصناعة ومنجزات العصور، جزء من الديانة، كلها تدخل تحت دين الإسلام، لكنها ما تدخل تحت دين الإسلام للدارس الذي درس جزء من الدين وترك جزء آخر. الذي ترك الجزء الآخر التعبد والصلاة والصوم والإسلام واليوم الإحسان، ما يدري أصلا في فهمه أن في أمور متعلقة بالدنيا، لكن الذي يدرس الركن الرابع ويستوعب المعنى المفهوم للوحدة الشرعية والوحدة الموضوعية ويقرأ هذا الأمر من خلال النصوص القرآنية والنصوص الحديثية يجد أنه كما نعرف الإسلام والإيمان والإحسان بمسمياته بالشريعة وبالعقيدة ومراتب السلوك، نجد أن علامات الساعة ومتعلقات هذا العلم المتصل بفقه التحولات يفصل كل شيء متعلق بالزمان ومتعلق بالإنسان ومتعلق بالمكان. هذا الذي عليه شان الآن الدراسة في هذا العلم المغيب عن عقول المسلمين، بل يكاد أن يكون من العلوم المتروكة تماما. إذن من هذا الباب ومن هذا الأمر نجد أنه في صفحة 207 تقسيم لهذه المرحلة الغثائية، لأنه يعني قد يسأل سائل طيب المرحلة الغثائية متى تبدأ ومتى تنتهي؟ نقول أما بدايتها فتبدأ بمرحلة سقوط قرار الدولة الإسلامية من حيث الزمن، أما من حيث التمهيد فهي تبدأ من ضعف الدولة العثمانية، من ضعف الدولة العثمانية واحتكاك الدولة العثمانية بالدول الأوروبية. هذه مرحلة البداية تمهيد. أما مرحلة السقوط، سقوط الدولة، دولة الخلافة أو قرار دولة الخلافة، فيكون بتنازل عبد الحميد الثاني. المرحلة الغثائية مقسمة في فقه التحولات، لو بحثتم في كل الكتب المتعلقة بالتاريخ، المتعلقة بالتفسير، المتعلقة بالحديث، المتعلقة بكل ما يدور في واقعنا، لن نجد هذا التقسيم. ونحن لسنا نتفاخر بهذا التقسيم، لكن نسند ديننا وإسلامنا وشريعتنا لأجل نعرف شرف هذا العلم الذي تركه لنا صلى الله عليه وسلم. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه إلى مراحل. مرحلة سماها النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الأحلاس، ومرحلة أخرى سماها النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة السراء، ومرحلة أخرى سماها النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الدهيمة، مرحلة أخرى سماها النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الفتنة الرابعة العمية البكمة الصمة، ومرحلة أخرى سماها النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الصيلم أو الصيلمة، وهكذا إلى أن بلغ بنا صلى الله عليه وسلم إلى ما نحن فيه وإلى ما بعد ما نحن فيه. لكن هذه المسميات لا توجد في الأحاديث المكلفة بالتشريع، ولكنها توجد في الأحاديث المبثوثة في كتب الفتن والعلامات والأمارات والأشراط التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم في جزء آخر من الأحاديث الشريفة. هذا الكلام اللي سمعتموه عن هذا التقسيم قد يكون فيه نوع من أنواع الرمز، إيه الأحلاس وإيه المرحلة الثانية اللي قيل عنها أنها مرحلة السرة، والمرحلة الثالثة مرحلة الدهيمة، ما فهمت. نقول هنا التفصيل. أما مرحلة الأحلاس الذي نسميها مرحلة الأحلاس فهي ما نسميها اصطلاحا في فقه التحولات مرحلة الاستكبار والاستظهار. مرحلة الاستكبار والاستظهار، مرحلة الاستكبار عندما ظهرت الآلة في العالم الغربي وبدأت الصناعة والثورة الصناعية، جرى عند أولئك القوم استكبار في نفوسهم على الشعوب كلها، وشعروا أنهم يملكون القوة ويملكون الآلة ويملكون الأسباب التي تساعدهم على السيطرة على العالم، سواء كان رغبة في الثروات أو كان رغبة في السيطرة على الرقع الجغرافية لما بين العالم الأوروبي وغيره من الصراعات التي تدور في ذلك العصر. فمرحلة الاستكبار المرحلة التي تكبر فيها العالم الغربي وبدأ يفكر في الامتداد وكذلك نهب الثروات، وقبل ما يفعل شيء، لكن كانت هذه مرحلة استعداد، فكان لابد من إعداد الأسلحة ومن إعداد المراكب ومن إعداد المعدات التي تحمل هذه الفكرة الاستكبارية إلى العالم. فتمت الصناعة بسعي الحثيث في العالم الأوروبي. ثم بعد ذلك خلال هذه المرحلة وخلال مرحلة الاستكبار رأى عقلاء العالم الغربي أنه ما يمكن يخترقون العالم العربي والإسلامي لمجرد السلاح، فإن هذا سيثير الشعوب، فكان لابد من شيء اسمه الاستظهار، وهي المرحلة التي تلي مرحلة الاستكبار، وهي مرحلة ظهور المدارس الاستشراقية. تكونت الفكرة الاستشراقية أي الدراسة لشؤون الشرق، البلاد العربية والإسلامية، فبدأوا يجندون متخصصين في العلوم المتعلقة بكافة الشؤون التي يحتاجون إليها، سواء كان من شؤون الشعوب أو كان من الجانب الجغرافي أو كان من الجانب الاجتماعي أو غير ذلك. فنزلوا هؤلاء المستشرقين إلى العالم العربي والإسلامي ليس على صفة المستشرقين وليس على صفة الكفار، ولكن جاءوا بلباس إسلامي. منهم من أسلم ولبس لباس المسلمين، ومنهم من تنكر في لباس طبيب، ومنهم من تنكر في لباس سائح، ودخل العالم العربي والإسلامي. وحتى لا أطيل عليكم، الذي يرغب في أن يقرأ انظروا للكتب الاستشراقية المطروحة في الأرض التي كتبوها المستشرقين الذين اخترقوا جزيرة العرب، والذين اخترقوا الصحاري، والذين دخلوا إلى بلاد العرب والمسلمين ماذا يقولون، من أمثال لورنس وغيره وغيره وغيره، وحتى في كثير من البلاد العربية من أمثال سرينتو وإنجرامس وأشباههم وأمثالهم، عقلاء وناس يحملون مستوى من العقل ويحملون مستوى من الإيمان بقضيتهم. فاخترقوا البلاد العربية والإسلامية وأعادوا الدراسة لها في واقعها الاجتماعي، واقعها الاقتصادي، واقعها الاعتقادي، واقعها القبلي، وأرادوا أن يستعمروها بعد أن يستظهروها. فبالطبع بدأ الاستكبار، ثم بدأ الاستظهار، وأخذ مدى زمنيا، وهي ما تسمى مرحلة الأحلاس. كلمة الأحلاس في اللغة الشيء المخفي، الثوب الداخلي الذي تلبسه يسمى حلس، الأسفل الداخلي. فهؤلاء جاءوا مبطنين، أي دخلوا العالم العربي والإسلامي خفية، دخلوا إليها بحيلة، دخلوا إليها بأسلوب خفي، حتى استطاعوا أن يعيدوا دراسة الوطن العربي والوطن الإسلامي. فكانت مرحلة الاستكبار والاستظهار هي مرحلة الأحلاس. ثم جاءت المرحلة التاليها وهي مرحلة الاستعمار. مرحلة الاستعمار هي عبارة عن مراحل اتفق فيها بعض أمراء وبعض حكام وبعض مشايخ القبائل على عقود معينة واتفاقيات معينة وقعت في سبيل تبادل المصالح. وهذه ظاهرة جرت في مرحلة الاستعمار عندما انتشرت بعض الدول الأوروبية في استعمار أطراف البلاد العربية والإسلامية مع ضعف الدولة العثمانية، ولم تعد الدولة العثمانية قادرة على أن تدافع عن حدودها، فاخترقوا البلاد العربية والإسلامية بجيوشهم وقد درسوها وعرفوها، مثل ما فعلوا في كثير من البلاد. ما أحب أتحدث عن المسميات، طالب العلم عليه أن يبحث في ذلك. ودخلوا إلى بلدان عديدة، وعند دخولهم بالطبع سيواجهون سلاطين، سيواجهون مشايخ، سيواجهون قبائل، سيواجهون أناس عندهم عزة ما يريدون الكافر. فدخلوا بالأساليب اللطيفة التي عملوها، مثل حماية البلد من الأعداء، حماية مثلا تحرير العبيد كما سموها، يعني كيف نحن نحرر العبيد من بلاد العرب، التبادل الاقتصادي، التبادل التجاري، التبادل الأمني. هذه القضايا التي وضعت وهي في حد ذاتها ليست خطأ، هي في حد ذاتها صحيحة بل مفيدة. والبلاد العربية والإسلامية ما تفتحت على الحضارة إلا بهذا. لكن نحن لا نتكلم عن الجانب الإيجابي هنا، نتكلم عن الجانب السلبي الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو الاستعمار؟ ما هو الاستكبار؟ ما هو الاستظهار؟ الوجه الظاهر أن المستشرقين دخلوا لأجل الدراسة، لكن الوجه السلبي أن هؤلاء المستشرقين نقبوا عن كل عيوب الأمة العربية والإسلامية لأجل ضرب بينها. كل اللي نراه الآن من الصراع الذي يدور بعد مرحلة الاستعمار إنما هو من صنيعتهم فيما جاءوا عن طريق الاستشارة وعن طريق الخبراء الذين عرفوا كيف يصيغوا هذه الأمور إلى اليوم، إلى الساعة هذه، وهذه الأمور تدور في حياة الأمة العربية والإسلامية. فمرحلة الاستعمار هي مرحلة الامتداد العسكرية الذي امتد فيه العالم الغربي والأوروبي لكثير من بلاد العالم العربي والإسلامي والهيمنة عليها بأكثر من وسيلة. ثم جاءت بعد ذلك مرحلة وليست قريبة بعدها بزمن معين، مرحلة الاستهتار. مرحلة الاستهتار وهي التي يطلق عليها مرحلة الدهيمة، وهي المرحلة التي ظهرت فيها الشيوعية العالمية، وهي مرحلة أخرى دخلت إلى بلاد العرب، دخلت إلى بلاد المسلمين، كان لها أثر كبير على كثير من مسائل الدين، مسائل الاقتصاد، مسائل الاعتقاد، مسائل العلاقات الاجتماعية. ولما نأتي ندرس هذه المرحلة نسميها مرحلة الاستهتار، أي عدم الاعتناء والاهتمام بالدين، وكل هذه لها مسميات أخرى هم يتكلموا عنها. مرحلة الاستهتار، عفوا مرحلة الاستكبار، مرحلة الاستظهار، مرحلة الاستعمار، نسميها مرحلة العلمانية، يسمونها مرحلة العلمانية، أي مع سقوط دولة الخلافة أقام مصطفى أتاتورك وأعلن العلمانية، منع الالتزام بالقرآن كدستور، رفع الحجاب من المرأة، منع الأذان باللغة العربية، كل هذا علمنا، أي حول الجانب العلمي الشرعي إلى جانب علمي عقلاني، وهذا بريد الكفر، وهذا يسمى مرحلة العلمانية. ثم بعد ذلك في مرحلة الاستهتار جاءت مرحلة يسمونها مرحلة العلمنة، أي الجيل المسلم الذي درس في أوروبا والذين ذهبوا إلى البلاد الشرقية والغربية ثم عادوا إلى بلاد العرب والمسلمين، هم الذين تبنوا الفكر العلماني وبدأوا يصيغون بناء في داخل البلاد العربية والإسلامية، يسمونها العلمنة. ثم جاءت بعدها العولمة وهي مرحلة الاستثمار سنتكلم عنها. كل هذا يفصل ويبين لنا أن هذه المراحل مدروسة شرعا، لأنه ما تكلمنا قبل قليل عن مرحلة السرة، السرة غير الأحلاس، السرة هي العمل السري، الاتفاق بين الحكام مع دول أوروبية، الاتفاق بين مشايخ، الاتفاق بين قبائل على شيء، عمل سري ما تعرف به الشعوب، واتفاق على وثائق، هذه السرة على هذا المعنى الذي نتكلم به هنا. أما الأحلاس قد سبق الحديث عنها وهي العمل المبطن. ثم جاءت بعدها مرحلة الاستهتار وهي الشيوعية العالمية التي امتدت في العالم العربي والإسلامي وتكاد تكون أنها جذرت كل شيء، يعني ضربت الإسلام في كل شؤونه، في دينه، في دنياه، في اقتصاده، في فكره، في وعيه، في تركيبه الطبقي الاجتماعي وغير ذلك، حتى بلغت الأمة إلى ما بلغت إليه في هذه المرحلة الخطيرة تسمى مرحلة الاستهتار. ثم تهيئت الأمة العربية والإسلامية للدخول لمرحلة أخرى وهي مرحلة الاستثمار، وسنتكلم عنها وعما بعدها في الدروس القادمة إن شاء الله. نسأل الله التوفيق لنا ولكم في كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.